الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المناقب إلى أن قال: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك، قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، قال: وكنا نعرف ذلك منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال في الأحاديث التي جاءت في صفته صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الحديث المتفق عليه تقدم في الوصايا عند قوله: باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. فإنه في قصة كعب بن مالك، وقد قال بعد أن تاب الله عز وجل عليه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك مالك، أو أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وقد أورد هذا الحديث المصنف رحمه الله في مواضع كثيرة لكثرة فوائده. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، كذا، ما في يحيى بن أبي كثير، يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث وهو الإمام عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. هؤلاء ثلاثة من التابعين في نسق واحد: ابن شهاب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وعبد الله بن كعب. وعبد الله بن كعب تابعي أيضا، يحدث عن أبيه. عبد الرحمن يحدث عن أبيه عبد الله، وعبد الله يحدث عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، الأنصاري الخزرجي، يحدث حين تخلف عن تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. يقول في حديث طويل ساقه هنا مختصرا: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت توبته على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وهلال ومرارة بن ربيع. فلما جاء كعب وجاءته البشرى، جاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يبرق وجهه من السرور. وهذا هو الشاهد، أن وجهه كان يتهلل ويبرق إذا سر بشيء، وقد فرح بتوبة الله عز وجل على أصحابه الذين صدقوا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. لماذا لم يقل كأنه قمر؟ حتى نرى كيف عناية العلماء رحمهم الله بما يرد عن في السنة، وأيضا كيف وفق الله عز وجل الصحابة إلى حسن البيان. يقول ابن الملقن رحمه الله في كلام معناه: عدل إلى القطعة منه يعني من القمر، لأن في مجموع القمر قطع فيها كلف، فيها كلف، فأراد تشبيهه بأكثرها إشراقا بلا شائبة. يعني إذا رأيت القمر الآن ترى فيه بقع كلف، بقع، فاختار قطعة منه التي يكون فيها تكون فيها شدة الإنارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال كعب: وكنا نعرف ذلك منه، يعني هذا مما يقع منه كثير عليه الصلاة والسلام حينما يسر. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه.
هذا الحديث بهذا السياق من أفراده رحمه الله يقول فيه صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن، فهو من صلب ولد إسماعيل عليه السلام الذي هو من ذرية إبراهيم، ثم هو من كنانة، ثم من قريش، ثم من بني هاشم. بعثت من خير قرون، يعني من خير طبقات البشرية، قرنا فقرن. والقرن اختلف في حده، يعني هناك أقوال من 10 سنين إلى 120 سنة، أو أنهم من يجتمع في عصر واحد حتى يهلكوا جميعا، هذا يسمى قرن. بعثت من خير، والمشهور 100، المشهور 100 لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على رأسي 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد. قال: حتى كنت من القرن الذي كنت منه، الذي بعث فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من صفته أنه من خير الناس، وهو أشرف الناس نسبا صلوات الله وسلامه عليه. وفيه الحديث عن النفس لحاجة لما فيه من المصلحة. نعم. وفيه أن الناس يتفاضلون والقرون تتفاضل، وأن خير هذه القرون من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم وهم قرن التابعين إلى تابعيهم، كما جاء في الرواية الأخرى. وإن كان يأتي في الأفراد هذا على سبيل المجموع، لكن قد يكون في الأفراد من هو متأخر ويكون أفضل ممن سبقه، وقد يكون في القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفار وفيه منافقون، لكن المقصود في مجموع القرن. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
نعم. ثم فرق أو فرق رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني شعر رأسه، يعني بعد ذلك. والظاهر أنه رجع بوحي، فكان يسدل يوافق أهل الكتاب. يقول ابن عباس: كان يسدل أو كان يسدل شعره، ناصيته على جبهته صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقها، كلها في سياق واحد، كل شعره في اتجاه واحد. وكان المشركون يفرقون أو يفرقون رؤوسهم، يعني على اليمين وعلى الشمال. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم يعني على جباههم، وقد قال الله عز وجل له وعندهم شيء من الكتاب ومن آثار النبوة، وأمره الله عز وجل بالاهتداء بمن سبقه من الأنبياء فبهداه مقتده ولو في الهيئة، أو أنه كان يفعل ذلك تأليفا، يتألف أهل الكتاب لأنهم أقرب إلى الاستجابة، أو وافقهم لما بقي عندهم من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني مما أمره الله عز وجل أن يخالفهم فيه مما يخالف شريعتنا، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى الفرق، إلى أن يفرق رأسه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو السبب من إرادة الحديث، هو هذا لما يشتمل عليه من بيان صفته صلى الله عليه وسلم الظاهرة في شعره. وهذا شيء رآه ابن عباس وتحدث به، ويظهر هذا إذا وضع عمامته صلى الله عليه وسلم، وابن عباس كان يبيت عنده عند خالته ميمونة ويرى هذا منه، وإلا فما كان يحسن عليه الصلاة والسلام على رأسه في مجامع الناس إلا أن يكون محرما.
نعم. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش.
ويمكن أن تبين الفرق، يمكن أن يبين من وراء العمامة إذا حسر شيء عن ناصيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
هذا الحديث أيضا رواه مسلم في الفضائل. قال هنا حدثنا عبدان، هذا لقب له وليس اسما، اسمه عبد الله بن عثمان المروزي، يحدث عن أبي حمزة محمد بن ميمون اليشكري المروزي أيضا، وهو عن الأعمش سليمان عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق وهو بن أجدع، يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في صفته الباطنة صلى الله عليه وسلم والظاهرة، يعني لا يظهر الفحش، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني لا ينطق بالسيء من القول. وزاد الترمذي رحمه الله في حديث له عن عائشة: ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، يعني كان على الغاية عليه الصلاة والسلام في أدبه وأخلاقه مع كل الناس، مع الكافرين والمؤمنين، مع الصغار وعلى الكبار، مع الذكور مع الإناث، بل كانت أخلاقه على الغاية حتى في تعامله مع الجمادات، مع الحيوانات، مع الطبيعة، مع النبات، مع الطرق، سبحان من أدبه وعلمه وبعثه ليتمم هذه المكارم. قال: ولا متفحشا، يعني لا يتكلف الفحش. وهذا الذي يدل عليه وصفه العظيم في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. وكلمة عظيم هذه من الله ليست بهينة، فالله عظم أخلاقه، فكيف بالمخلوق إذا رآه؟ وهذا شيء كان يدركه حتى الكفار، يدركون عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والهداية إنما هي إلى الله سبحانه وتعالى. وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، في رواية: أحاسنكم أخلاقا. إن من هنا تبعيض، إن من، وقد يكون الخير بغير حسن الخلق،
قد يكون بحسن الخلق وقد يكون بحسن الديانة، لكن أفضل ما يكون أن يجتمع حسن التدين مع حسن الخلق. يعني بعض من ينتسب للسنة ويحرص عليها يكون فيه شيء من الغلظة والقسوة وسوء الأدب والظلم وعدم التعامل الجميل مع المسلمين، مع المخالف لهم المسلمين أو مع الكافرين، أخلاقه سيئة لا يدعوهم إلى الإسلام بأخلاقه وبأفعاله. فالخيرية تكون بحسن التدين وبحسن الخلق في القول وفي الفعل وفي الكرم وفي كف الأذى. وحقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وقول لين، لا يكلف شيئا، لا يكلف شيئا، لكن الله عز وجل يوفق لهذه المكارم من يشاء من عباده. وروى أحمد عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواجه أحدا بشيء يكرهه، لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. وليس كثير النقد، هو كثير النصح، ناصح عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعيب ولا ينتقد ولا يكهر ولا ينهر صلوات الله وسلامه عليه. وفي أخلاقه تقول عائشة كما عند مسلم: كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. ومن جعل القرآن هو ميزانه اهتدى، لأن الله عز وجل يقول عن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العبادات وفي السلوك والأخلاق وفي العقائد قبل ذلك، وفي الاقتصاد وفي السياسة. ومن أراد أن يدرك عظمة هذا الكتاب العظيم في الهداية يقرأ تفسير الشيخ محمد الأمير رحمه الله لهذه الآية من سورة الإسراء. يعني في صفحات كثيرة بين كيف هداية القرآن للبشرية في أفرادها وفي جماعاتها ودولها في جميع مناحي الحياة. فهذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم هو أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول القاضي عياض رحمه الله في حسن الخلق: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة، ما يؤاخذ أصحابه في كل صغيرة وكبيرة، يغيبون عنه ثم أول ما يلقاهم يؤاخذهم: أين أنتم؟ وقد يحرجهم بشيء ما كلفوا به. وحسن الخلق اختلفوا هل هو غريزة في الإنسان أو هو شيء مكتسب. والصواب أن منه ومنه، يعني منه ما هو غريزة جبل على حسن الخلق الإنسان، لكن يستطيع أن ينمي محاسن الأخلاق في طباعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. يقهر نفسه على ويحملها على الكمالات، يتصبر في مواضع الغضب، يعود لسانه على الكلم الطيب، يعود وجهه على البشر والابتسامة لإخوانه المسلمين، يجاهد نفسه حتى تتطبع بهذا. وما أعطي إنسان بعد استقامة عقيدته وقيامه بفرائض الله شيئا أحسن من هذا، من حسن التعامل مع البشرية كلها، مع الطبيعة، مع الحياة، يكون سعيد بإسلامه وينشر السعادة هذه في الناس. ما يكفهر ويكون همه التكفير والتفسيق والتبديع والتشنيع وإهلاك الناس، هلك الناس، وإشاعة المنكرات والنقد، ينقد الحكام وينقد العلماء وينقد طلاب العلم وينقد العامة وينقد الأسواق وينقد المساجد. يعني يأتي إلى المسجد يصلي لابد أن ينظر ثم يصيح، ما يصبر، يصبر الإنسان حتى لو رأى ما يكره في المسجد أو اشتد عليه التكييف يصيح. الإنسان يتخلق بالصبر، وهو من أعظم الأخلاق الصبر، الحلم، البشاشة، حسن المنطق، وقد ويصل بحسن خلقه يصل إلى ما يريد وأكثر مما يريد، وبسوء الخلق لا يصل إلى ما يحب، بل يصل إلى بغض الناس ونفرتهم منه، والناس شهداء الله في أرضه. وحسن الخلق يبلغ بالعبد مبالغ في الجنة لا يبلغها الإنسان قد لا يبلغها بعبادته، لأن العبادات قد يشوبها شيء من التقصير أو الرياء، لكن حسن الخلق قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. هذه أعظم مرتبة، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بمثل هذا الشيء اليسير. نعم، نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
هذا من حسن خلقه، أنه يختار الأيسر في غالب أحواله، ويشاور أصحابه على كمال عقله وعلمه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يشاور امتثال لأمر الله، وقد يذهب إلى ما يهوون ويرغبون، حتى لو شق عليه عليه الصلاة والسلام أو عليهم إذا هوش، كما فعل في حصار الطائف، كان يميل إلى تركهم، وشاورهم قالوا نحاصر، وتركهم على ما أحبوا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. كذلك في غير ذلك من المواضع، يشاورهم عليه في خروجه لأحد، شاورهم نخرج أو نبقى، لما رأى الأكثر، وكان يميل إلى أن يبقوا في المدينة، رأى الأكثر يخرجون أرادوا الخروج، خرج عليه الصلاة والسلام بهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، أخبرنا مالك الإمام عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن خالته رضي الله عنهما قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أبهم الفاعل خير، سواء كان المخير هو الله، هو الخالق سبحانه وتعالى، أو كان من أصحابه أو من غيرهم. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، من أمور الدنيا أو من أمور الدين، ما لم يكن إثما. إذا كان إثما أو يفضي إلى إثم فإنه لا يختار الأيسر، لأنه قد أمر أمته أن ينتهوا عن الإثم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قالت: فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، لأنه أتقاه، كما أخبر عن نفسه: إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم. ومن تقم، هذا أيضا من خلقه، من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. من تقم لنفسه، يعرض عن الجهل، خذ العفو. هذه الآية من القواعد في الأخلاق: خذ العفو من الناس، العفو المتيسر، لا تنشب عند المتعسر، خذ العفو الذي يأتيك من الناس عفوا، خذه في ضيافة أو في تعامل أو في عمل، خذ العفو، وأمر بالعرف، لا تخالف عادات الناس وأعراف الناس، مر بشيء اعتادوه إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هو ما ينتقم نفسه من الجاهلين إذا جهلوا عليه. لذلك أعرض عن الخويصرة وقد طعن في عدله صلى الله عليه وسلم، وعدل عن عبد الله بن أبي وقد يعني نال من النبي صلى الله عليه وسلم نيلا عظيما لما ذهب يعود سعد بن الربيع ومال إلى مجلس فيه أخلاط من المشركين والمنافقين والمسلمين. تبجح عبد الله بن أبي بقول يليق بأخلاقه وقبيح صنائعه، قال: قد آذان نتن حمارك، فلو جلست في بيتك ومن أراد أن يستمع إليك أتى إليك. ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاز هذه السيئة بمثلها، لأنه كان يحلق في ارتفاعات شاهقة ما يلتفت لهذا الساقط، أعرض عنه. ولما وصل إلى سعد بن الربيع قال: أسمعت ما قال أبو حباب؟ لأنه من فخذه، ما قال ما قال الخبيث والمنافق، لأنه يربي أمة على ولسانه طاهر، ما يتكلم بالقبيح صلوات الله وسلامه. وهذه السنة بين أيدينا، أين نطق رأيناه من الحديث نقلها الصحابة رضي الله عنه فيه كلمة خادشة أو كمال؟ سبحان من كمل. ولم ينتصر لنفسه من اليهودية التي سمته تعالى عنها، ولا من اليهودي الذي قال: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، قلتم ماطلون وتأخذون حقوق الناس. بعض الناس بعضنا يناله شيء أقل من هذا بكثير حتى من إخوان المسلمين، ولا بد أن يرد عليه، ولا بد أوقف عند حده. أنت قف عند حدود الله أنت، والناس يعني ادفع بالتي أحسن، هذه أيضا من القواعد في الأخلاق العظيمة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، يتحول بالدفع بالحسن إلى ولي حميم من أقرب الناس إليك. فيتحمل الإنسان ما يأتيه، خاصة طلاب العلم قد يجدون بعض الأذى، أئمة المساجد قد يجدون بعض الأذى من بعض جماعة المسجد، يتحمل ويصبر ويكرم الناس ويأخذهم بالحسنى، يميلون إليه، لأن الله عز وجل خبره لا يتخلف. فإذا الذي بينك إذا دفعت بالحسنى، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأعرابي يأخذ بردائه ويدفعه دفعا، يدفع خير البشرية حتى يضطره إلى السمرة، يعني يدف النبي صلى الله عليه وسلم على الشوك ويستعطيه العطاء، ما يكهر عليه الصلاة والسلام ولا يقوم في. لما جاء الأقرع بن حابس وكان فيه شدة وجاء عطايا من أظنها من أموال البحرين، يخرج بأحسن الثياب ويبرز أزاريره الجميلة أمامه يقول: خبأت هذا لك، خبأت، لأنه ابنه يقول كان فيه نوع من الشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابله مباشرة بالذي يحب من الثياب، قال: خبأت هذا لك. وأعظم من هذا قوله يوم الفتح: اذهبوا فأنتم الطلقاء، بعد الأذى الشديد الذي مر سنين من الحروب والتنكيل والأذى والطرد من مكة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تلك المكارم صلوات الله وسلامه عليه، جمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى من الجنة. قال: إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم، يعني لا يقوم له قائمة إذا انتهكت حرمة الله، ولا يداهن ولا يخاف في الله لومة لائم. حق الله عنده أعظم الحقوق، أعظم الحقوق، وهذا الاستثناء منقطع، ولكن إذا انتهكت حرمات الله انتقم لها، كأمره بقتل كعب بن الأشرف، انتهك حرمات الله، شبب بنساء المسلمين وألب الكافرين على المؤمنين، وكأمره بقتل ابن خطل ولو تعلق بأستار الكعبة، وكإقامته للحدود، ما عاد يجامل في هذا، إذا بلغت الحدود إليه أقام شرع الله. وقتله لعقبة بن أبي معيط قال: من للصبية يا رسول الله؟ قال: لهم النار. هذه مواقف جد، في مواقف الشجاعة تجده أشجع الناس، مواقف اللين والكرم والجود ألين الناس وأكرم الناس وأجود الناس. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، يضع السيف في مكانه ويضع الندى في مكانه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الكمال. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن أنس كان يمس، يعني كان وهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يمس كف النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كثرة المصافحة، أو أنه يأخذ بيده، هذا خادم معه في البيت يجلسه بجواره، هذا من الخلق. الحديث هذا متفق عليه، رواه مسلم أيضا في الفضائل. قال المصنف رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشعي قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا، هذا عطف خاص على عام، فالديباج من الحرير، ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. هو لين في قوة، هذه اليد اللينة التي هي ألين من الحرير، إذا جاءت مواقف الأبطال كانت على أقوى ما يكون. ما هو لين انكسار وضعف ورخاوة كما عند بعض الناس. لذا عند الترمذي كان صلى الله عليه وسلم شثم الكفين، يعني عظيم العظم، لكن مع هذا العظمة في غاية اللين مع مثل أنس مع أزواجه مع أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا، العرف هو الريح قط، وروي في بعض النسخ أو عرقا، يكون ما شم عرقا أطيب من عرقه، فهو كان كالمسك. قال أطيب، العرف هو الريح الطيب، أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء على العرف أو العرق كلاهما في معنى واحد. وقد روى مسلم أن عرقه قال كأن عرقه اللؤلؤ، عرقه كاللؤلؤ يعني في البياض والصفاء، وهو في الريح كرائحة المسك. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها.
هذا والذي قبله كلاهما من المتفق عليه، رواهما مسلم أيضا في الفضائل. قال هنا حدثنا مسدد وهو الأسدي حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بن حجاج عن قتادة السدوسي عن عبد الله بن أبي عتبة هذا مولى أنس يحدث عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء. الحياء في المخلوق انكسار سببه خوف ما يذم أو يعاب، ينكسر خوفا من أن يذم أو يعاب، يستحي من الناس أو يستحي من الله وهو أكمل الحياء. أشد حياء من العذراء من البكر، عذرتها باقية في خدرها يعني في مكان استتارها. وأكمل الحياء من الله أن يكون الإنسان أن يستحي من الله، أن يراه في موضع لا يحب أن يراه في موضع يكرهه الله عز وجل منه. وفي الحديث فضيلة الحياء، وجاء في الحديث أنه لا يأتي إلا بخير. سمع رجلا يعظ آخر في الحياء قال لا تعظه في الحياء إنه لا يأتي إلا بخير. الحياء يمنع الإنسان من انتهاك المحرمات، يمنعه من فعل ما لا يجوز أو ما لا ينبغي أو ما هو خلاف الأولى. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان كما في الصحيح. لكن لا يصل الحياء بالمؤمن إلى الخنوع أو الحياء من فعل الطاعة أو من فعل سنة، هذا حياء مذموم. إذا حمله على ترك السنة أو الطاعة يستحي، يعني يستحي من أصحابي أن يقول لهم قفوا نصلي، يقول ما ودي أستحي أخاف أحرجهم، لا، هذا حياء مذموم. لا تستحي في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في النصيحة. أما الحياء من ما لا يستحسن إظهاره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يغتسل من وراء الحجرات، ومن حيائه ما رأى عورته أحد إلا أن تكون زوجه. كذلك من الحياء المذموم أن يستحي يترك إقامة الشريعة في نفسه أو في غيره. ففي الحدود ما كان يستحي عليه الصلاة والسلام في بيانها وفي بيان الشريعة، قالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وهو أيضا عليه الصلاة والسلام لما جاءه المقر بالزنا ما استحي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يريد أن يرجم هذا وهو لم يزني، خاف أن يكون عنده ظن أن الحد يقام بزنا العين أو بزنا اليد، العين تزني وزناها النظر، فأراد أن يستوثق منه وقال أنكتها، يعني صرح له بالعبارة التي لا يصرح بها عليه الصلاة والسلام عادة لمصلحته، لمصلحة الشريعة، وإلا فهو لا ينطق بمثل هذا اللفظ. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن حيائه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث، في حديث عائشة، أنه يأخذ بالأيسر صلوات الله وسلامه عليه. قال
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه.
نعم، حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار عن يحيى هو القطان عن ابن مهدي عبد الرحمن، يعني مثل الحديث الذي قبله. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمد رجليه في مجالس الناس ولا في بين يدي جليسه لو لم يكن معه إلا واحد، ولا يصافحه أحد فينزع يده قبله، ولا يسأل إلا أعطى، يستحي أن يرد السائل لجوده صلى الله عليه وسلم، ولا يحتقر أحدا لضعفه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كره شيئا عرف في وجهه، وهذا من حيائه، إذا كره شيئا قد لا يعبر عن هذه الكراهة، وهذا يعني متمم الحديث الذي قبله صلوات الله وسلامه عليه. ونقف عند هذا، أسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم بهذا المجلس، وأن يذكرنا به في الملأ الأعلى، وأن يجعله شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا حسن الخلق والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.